هذا الحديث فيه أدب من آداب نزول المطر أو من آداب المطر إذا جاء. أنه يقول: اللهم صيبا نافعا. قال الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. فالصيب المراد به المطر، أنه يصيب الأرض ويصيب الناس ويكون فيه النفع. ومن تلك الأحكام أو الآداب التي تكون عند نزول المطر أن هذا المطر طهور، أنه ماء طاهر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال: ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان. فماء المطر ماء طاهر. وما يصيب الإنسان إذا مشى في مكان أصابه ماء المطر فيه طين أو غير ذلك فالأصل فيه أنه طاهر، إلا إذا تعينت النجاسة في ذلك المكان بلون أو طعم أو ريح، لأن ماء المطر طاهر. فإذا اختلط هذا الماء برمال عن بطين ومر إنسان وأصابه ذلك الطين فهو طاهر، الأصل أنه طاهر ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا ببينة. ومن تلك الأحكام والآداب أنه إذا جاء المطر ولم يستطع الناس الذهاب إلى المسجد لشدة المطر أو الدحر والطين أو البرد الذي يأتي معه أو بسبب كثرة البرد، فإن هذا مانع، فإن هذا عذر يمنع من حضور الجماعة. إذا صلى الإنسان في بيته في مثل هذا الحال فلا شيء عليه. ومن تلك الآداب والأحكام أن المؤذن إذا نزل المطر يقول في الأذان: صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. وهذه لها حالان: الحال الأول أن تكون بدلا من حي على الصلاة كما في حديث ابن عباس أنه أمر المؤذن أن يقول: صلوا في رحالكم، وأن تكون بدل حي على الصلاة، أو يقول بعد النداء بعد الأذان في آخره: صلوا في بيوتكم، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه. ولكن هذا يكون بمطر واقع، مطر يصيب الناس فيه المشقة، أو بعد المطر من دحض وأمطار ومياه، أو في ريح باردة ربما يتأثر منها الإنسان. ومما ورد في المطر أيضا أنه جاء عن ابن الزبير رضي الله عنه وجاء عن غيره أنه إذا رأى البرق قال: يسبح ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. هذا قول ابن الزبير، ولم ليس له مخالف من الصحابة، وهو صحيح عنه. وكان ابن عباس يقول: هذا صوت ملك، صوت ملك يزجر السحاب، يزجر السحاب. ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض جسده لأول المطر، ويقول إنه حديث عهد بربه. وهذا الحديث انتقده أبو الفضل الشهيد في صحيح مسلم، والحديث ثابت، وقال به جماعة من أهل العلم. ومن آداب المطر أن يرد الفضل فيه لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن خالد الجهني قال: أصبح من عبادي، قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. فيرد الفضل فيه لله، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. وورد حديث فيه أن الدعاء يستجاب وقت نزول المطر، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من مواطن استجابة الدعاء نزول الغيث. نزول الغيث، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الغيم تجمعت السحب فغير وجهه ودخل وخرج، فإذا أمطرت سري عنه. فقالت عائشة: يا رسول الله، إن الناس إذا أصابهم الغيم فرحوا، وإذا رأيت الغيم عرف ذلك في وجهك. قال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه العذاب. قال الله جل وعلا: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. فالمطر الأصل أنه خير وهو رحمة، لكن قد يبتلى به بعض الناس بكثرته ويكون عذابا، كما قال الله عز وجل، قال سبحانه وتعالى: قال إني مغلوب فانتصر، فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي بماء عظيم كثير. وهكذا قوم عاد: فلما رأوه مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. وغالبا تأتي هذه الأمطار مصحوبة بالرعود والصواعق، وهذا بتقدير الله، يصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء، أو يأتي مصحوبا بالبرد. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برق يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فالبرد من آيات الله ومن مخلوقات الله التي يسلطها على من يشاء من عباده، فقد تصيب المحاصيل والأشجار النافعة، وقد يتأذى بها الناس، أحيانا تنزل ثلوج كبيرة ربما تؤثر على الإنسان إذا جاءت فيه أو في زجاج أو في غيره. ومعروف أن إذا جاء البرد بكثرة يضرب الأشجار وتتأثر ثمارها ومحاصيلها، وربما تيبس بعض الأشجار. فالماء المطر فيه منافع وفيه مضار، إذا أراد الله أن يضر به الناس أضرهم به، وهو رحمة، لكن يعذب به من يشاء. ومن هذه الأعاصير التي تتجدد بين الحين والآخر في وقتنا الحاضر كثرت هذه الآيات العظيمة، فنحن ربما في خلال هذه 3 أشهر رأينا أمور عظيمة، زلزالا يضرب دولة المغرب، ضرب قرى كثيرة، وقتل الآلاف، وقبله زلزال ضرب بلاد تركيا وقتل فيه الآلاف المؤلفة، ثم جاءت الحرائق وأحرقت أرضا واسعة في بلد الجزائر، ثم جاء بعدها إعصار يضرب بلد ليبيا وقضى الله به على مدينة كاملة وآلاف مؤلفة من الناس، ثم تأتي هذه الفتنة العظيمة وهي ضرب اليهود للمسلمين في فلسطين بلا هوادة ولا رحمة، وقد بلغ ما من القتلى والجرحى ما يقارب على 20,000، هذا غير الذين تحت الأنقاض، هؤلاء الذين وجدوا، وها هم الآن يعلنون أن هناك ويخبرون الناس أنهم يشاهدون عبر بعض العدسات والأقمار الصناعية أن إعصارا يتوجه إلى أرض اليمن وعمان، وهذه هي عظة وتذكير للناس، لأن الناس بغوا، غفلوا، تمادوا في الباطل والشر، وهذا تنبيه لمن أراد الله عز وجل به الخير، لمن أراد الله به الرحمة. ثم إن الإنسان يكون على بصيرة وثبات وتعلق بالله، الإعلام فيه إرجاف، فيه إرجاف زائد، فهم يصورون الوضع أكثر مما هو وأعظم، وقد يصورونه ويأتي أشد مما يقولون، فالأمر لله لا يتعلق بهم أحد ولا بأخبارهم أحد، تتعلق القلوب بالله توكلا على الله، اعتمادا على الله، تفويض الأمر إلى الله، فإذا كان الأمر كذلك عند الناس فهم في خير، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه انزعاج وقلق في أوساط الناس من الضعف والجهال والأطفال والنساء بسبب الإعلام أو التهييج الإعلامي لهذه الرياح والأمطار الآتية إذا كتب الله ذلك. فلا ينبغي للناس أنهم يتعلقون بالإعلام، الإعلام الآن أصبح يهيج، إذا أرادوا أن يهيجوا على شيء هيجوه بالإعلام، إذا أرادوا أن يشوهوا أحدا ثاروا عليه في الإعلام، شوهوه دولة، شركة، شخص، عالم، غير ذلك، إذا أرادوا ترويج شيء أو تزيين شخص روجوه بالإعلام، إعلام مكثف وصور تنزل ومقالات ومحللين ومخبرين وناس مجربين على مستوى دواء، إذا أرادوا أن ينشروه روجوا له. ألم تروا في أيام كورونا كله إعلام. الآن تلك الأعراض التي كان يذكرونها هي موجودة، تأتي الآن حمى وأمراض وصداع وزكام وأوجاع في المفاصل وغثيان وتغير في الرؤية، لكن لما لم تكن مقصودة الآن الأمر هذا سهل، فالإعلام ما أحد يتعلق به ولا أحد يصدقه إلا الإعلام الصادق إذا وجد. ومن أكثر مصادر الكذب الآن الإعلام، ومن أكثر الكذابين أهل الصحابة. إذا أردت أن تعرف ذلك، إذا حصل في بلدك حادث أو شيء ملفت وأنت تشاهده، اسمع الإعلام عنه، يقلبون الحقيقة تماما ويصورونه على ما يريدون، وتتناقله القنوات والمواقع والجوالات وغير ذلك. فإذا كان هناك أمطار ورياح فقد ربما كان في الزمن الماضي مثل هذا، لكن لم يكن لك إعلان وترويج والناس في غفلة، وتأتي الأمطار الغزيرة والفيضانات ويعيش الناس وربما معهم بيوت متواضعة من الطين. لكن لما ضعف الإيمان في قلوب الناس والتعلق بالله جل وعلا أصبحوا يرتجفون من أدنى الأسباب، يعني إذا سمعوا شيئا ارتجفوا تأثروا، لا سيما الذين هم يتعلقون بالصحف والمجلات والتلفزيونات والدشوش ومطالعة الإعلام وتصديقه، هؤلاء أول من يتأثر به. ورب كثير من الناس الإعلام يغير حياته، الإعلام يغير حياته ويغير اتجاهه، وربما غير أخلاقه وعقيدته وتعامله مع الناس لأنه يصدقه. فنحن نجعل هذا مثل خبر بني إسرائيل، لا نصدقه ولا نكذبه، الذين يقولون الأرساد مثل خبر بني إسرائيل، لا نصدقه ولا نكذبه، إن جاء فهو بأمر الله وإن صرف فهو بأمر الله، ولا بأس أن يأخذ الناس بالأسباب الشرعية والوقايات من دعاء وتوكل، ويعني كما يقول الإرصاد تجنب أماكن السيول والأماكن التي تجمع فيها الماء، أو إذا كانت هناك أشياء تسد مجاري الماء في الوديان ترفع، هذا من فعل الأسباب الشرعية إذا أراد الله شيئا في هذا الوقت أو في غيره فهي نافعة، إصلاح البيوت، إصلاح النوافذ، يعني أخذ الحيطة وعدم الخروج عند نزول الأمطار والرياح العاتية وركوب البحر ونحو ذلك، هذه أسباب كلها شرعية. لكن الخوف الزائد لا ينبغي أن يكون، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، إنه لن يموت أحد إلا بأمر الله وفي الوقت الذي أراد الله وفي المكان الذي يريد الله، لا أنت تدفع عن نفسك شيئا ولا أنت تجلب لها شيئا إلا بأمر الله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فينبغي للناس جميعا أن يتعلقوا بالله رجالا ونساء صغارا وكبارا في هذا الحال وفي كل حال، لكن عند حصول الأزمات والخوف أو الأمر المخيف يكون الإنسان أشد تعلقا بالله وأقرب إلى الله في هذا الحال. فهذه نصيحة هي متكررة لكن لعل الله أن ينفع بها، قد الذي لم يكن سمع من قبل يسمع هذا، ومن عنده تنبيه أو يعني تتمة فليقل. أذكرت نعم جمع الصلوات، يعني الأصل أنها لا تجمع إلا إذا حصل السبب، مثلا جاء المطر جاء المطر وكان مطرا غزيرا وربما يستمر إلى العشاء مثلا. أما إذا كان مطر ربما ينقطع بعد صلاة المغرب فهنا يقول العلماء الأفضل أن لا يجمع إلا إذا رؤي مطرا كثيرا أو كانت الأرض مليئة بالأمطار بالمياه فإنهم يجمعون. هذا الأصل أكثر. هو النبي عليه الصلاة والسلام جمع في الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، لكن يقول العلماء في العشاء والمغرب لقربها ولوجود ظلمة الليل ونحو ذلك، وإلا لو جمعوا في أي وقت لو جاء المطر في النهار وخاف الناس منه لما نجمعوا الظهر والعصر. نعم فأصوته نعم بدون قصر، القصر يكون في السفر، تصلى كل صلاة في يعني على عددها المعلوم 3 و4 أو 4 و4.